بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق الخامس من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا، في يوم من الأيام ترجمت للإخوة شفويا من اللغة العربية إلى اللغة الروسية صوتية لبعض المشايخ، وترجمتها مختصرا بنقل معناها ولا بدقة، ورغم ذلك حفظت معناها مستعملا المرادفات، ولم أترجم هذه الصوتية كلها، فقد أخذت منها الأشياء الأصلية فقط وحكيت ما يقصد فيها للناس، فهل هذا الأسلوب للترجمة مذموم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واهتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا في صفة الترجمة، وأنه يقوم باختصار النص الوارد للشيخ إذا كان هذا الاختصار غير مخل ولا مبدلا للمعنى ولا للفكرة فلا بأس به، لكن إذا كان يبدل المعنى أو كان يؤدي إلى نقص في الاستدلال أو إلى بتر فيه أو تغيير بأي نوع من الأنواع فإنه يكون غير جائز، لأنه يكون قد أحال معنى الكلام الذي قصده الشيخ. أما مجرد الاختصار المحبوك الذي لا خلل فيه فهذا لا بأس به إذا كان يؤدي ذلك بالمعنى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخت أم الفضل، تقول: شيخنا، إذا كان علي صيام شهرين متتابعين بسبب قتل نفس خطأ، فكيف يكون التتابع إذا حدث عذر من حيض أو نفاس؟ وهل أحسب الشهر 29 يوما أم كيف يكون الحساب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان على المسلم صيام شهرين نتيجة كفارة من الكفارات ككفارة الظهار أو القتل خطأ أو الجماع في نهار رمضان أو غير ذلك، فإنه يلزم التتابع فيه. فمن أفطر يوما من غير عذر فإنه يبدأ الصيام من جديد. أما إذا أفطر بعذر، كان يكون مريضا فأفطر، أو يكون مسافرا فأفطر، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء فأفطرت لذلك، فإن التتابع لا ينقطع. فإذا انقطع التتابع هذا لعذر من الأعذار، أو أفطر المسلم لعذر من الأعذار، فإنه لا ينقطع التتابع. كذلك لو جاء في أثناء الشهرين صيام أيام العيدين، وأيام العيدين لا يجوز صيامهما، فإذا جاء أيام العيدين فإن المسلم لا يجوز له صيام هذه الأيام، وبالتالي يواصل الصيام بعد هذه الأيام ولا شيء عليه. حاصل الجواب: إذا كان الفطر في هذه الأيام نتيجة عذر شرعي فلا إشكال في ذلك ولا يقطع هذا التتابع، وعلى المسلم أن يواصل صومه ولا شيء عليه. أما إذا كان من غير عذر انقطع هذا التتابع ولزمه أن يبدأ الصيام من جديد، وما صامه من هذه الأيام فإنه يكون نافلة وتطوعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أم الفضل الثاني، تقول: شيخنا، امرأة جمعها زوجها في نهار رمضان أكثر من مرة، وكانت إذا عصته ضربها وأرغمها، فكيف تكون الكفارة خاصة أنه جامع أكثر من مرة؟ هل لكل مرة كفارة أم تجزئ كفارة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان الزوج قد جامع كل يوم فكل يوم يكون له كفارة، لأن كل يوم له حرمته الخاصة، ويكون قد أفسد صومه من الجماع، فلكل يوم كفارة. أما إذا جامع في يوم واحد عددا من المرات فهل يكون عليه كفارة واحدة أو كفارات متعددة؟ نقول يكون عليه كفارة واحدة، يكون عليه كفارة واحدة. إذن إذا جمع عددا من المرات في يوم واحد يكون عليه كفارة واحدة، أما إذا جمع كل يوم فإنه يكون عليه كفارة كل يوم، لأن كل يوم له حرمته الخاصة وقد انتهكها وأبطل الصوم في هذا اليوم، والله أعلم. أما فيما يتعلق بالمرأة، إن كانت المرأة مكرهة والإكراه أن يلحقها ضرر محقق منه، كان يضربها ضربا شديدا جدا لا تقوى عليه ولا يمكن أن تتخلص منه بأي نوع من أنواع التخلص، فحينئذ لا شيء عليها. إذا تحقق الإكراه بشرطه فلا شيء عليها، بل صيامها صحيح. أما إذا كان يهددها بعض التهديد، أو كان ما يفعله بها غير مؤثر، أو كانت تستطيع الخلاص منه ولم تتخلص، فإنه يلزمها الكفارة في أصح قولي أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة، ممن رمزت لنفسها بنون ألف. تقول: شيخنا، عندي مشكلة ونرجو المساعدة. أنا زوجي كان مستقيما منذ 8 سنوات، وفجأة بدأ بتقصير اللحية ثم إهمال في الصلاة ثم الخروج على القهوة بسبب أصحاب السوء، واكتشفت أنه يأخذ حبوبا منشطة. أنا خائفة جدا عليه، ونفسي يرجع مثلما كان عندما تقدم لخطبتي، وأنا أتعامل معه بكل حب، وليوجد بيني وبينه أي خلاف وأي مشكلة، فأرجو الاهتمام والنصيحة والمساعدة، وماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرجعه إلى الحق وأن يرده إليه ردا جميلا. وثانيا نقول لهذه الأخت التي ابتليت بهذا الزوج بعدما كان على الاستقامة ثم حصلت له تلك الانتكاسة وصار معوجا بعد استقامة ومنحرفا بعد هداية ونكص على عقبيه وفتح له هذا الباب من الشهوات والمعاصي، وهذا لا يكون إلا بسبب من العبد، وإلا فالله سبحانه وتعالى رحيم ودود. وإذا كان العبد على الاستقامة بصدق وإخلاص وكان متجنبا للموانع التي يمكن أن تبعد عن هذا الطريق، ثبته الله وهداه الله وأمد الله عز وجل له من الطيبات، كما قال سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي حديث أيضا أبي هريرة عند البخاري الحديث القدسي أيضا: وما تقرب إلي عبدي بشيء من النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وهكذا. فالعبد إذا أقبل على الله عز وجل إقبالا بصدق وإخلاص ثبته الله عز وجل. فلا يلومن الإنسان إلا نفسه، ولا يقولن قائل: كيف يكون مستقيما ثم انتكس؟ فربما طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. نعلم أن الله عز وجل رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى ودود، وأنه سبحانه وتعالى فتاح عليم، وأنه عز وجل غفور رحيم. لكن العبد قد يتخلف عن فعله شرط أو يوجد مانع، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالعبد إنما يعاقب بسبب منه، كما أنه يمن الله عز وجل عليه أيضا بسبب يحصل منه، يكون مستحقا إياه أو يكون الله عز وجل قد تفضل عليه وأنعم عليه وأعطاه فضلا عظيما، لكن هذا يكون بناء على علم الله عز وجل بهذا العبد وما يستحقه وعليه. فهذا الذي انتكس ورجع بعد إخبار واستقامة هذا إنما حصل منه ارتكاب مانع من الموانع، أكيد أنه عنده رفقة سيئة مثلا فهي التي جرته إلى هذا الطريق، أو يكون قد قلت عبادته وطاعته وابتعد عن الطاعة حتى قربه الشيطان من المعاصي. على كل حال يا أختاه عليك بنصيحته، وطالما أنه كان على الاستقامة يوما ما ذكريه بالله، عظيه بالله، خوفيه عقوبة الله سبحانه وتعالى، خوفيه آخرة، خوفيه عذاب القبر، خوفيه لقاء رب، خوفيه غضب الرب سبحانه وتعالى، خوفيه هذا لعل الله عز وجل أن يرجعه وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. أما إذا أصر على ما هو عليه وكان صاحب كبائر وخشيت على نفسك فلا حرج عليك أن تطلبي منه الطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ إيدار، يقول شيخنا يسأل واحد الإخوة أنه سافر إلى كوريا الجنوبية لأجل عمل بالتأشيرة السياحية، فواجه أخانا مشكلة هناك تتعلق بالإقامة، الحد الأقصى فيها لمن يقيم في هذه الدولة سائحا شهران، ومن تجاوز هذا الحد فهو يتعرض للطرد قانونا، فهل تعتبر إقامة الأخ في كوريا خدعة إذا كان يسافر إليها في ثياب السائح ولا يقيم بالسياحة بل يعمل فقط؟ وهل يجوز له أن يعمل في كوريا أكثر من شهرين مع العلم أنه يتخطى حدود القانون من وجه الإقامة؟ وما نصيحتكم له وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. حاصل سؤال هذا الأخ أنه يسافر إلى هذه البلد ويرتكب أشياء تكون مخالفة للقانون هناك فيما يتعلق بالإقامة وغيرها، والجواب عن هذا السؤال أنه ينبغي الإنسان إذا دخل بلدا بأمان وبشرط أن يفي بالعقود، ولو كانت البلاد والبلد التي دخلها بلد كفر فينبغي أن يفي لهم بالعهد. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فمن سافر إلى كوريا أو سافر إلى اليونان أو سافر إلى أمريكا أو سافر إلى فرنسا أو إلى أي بلد من البلدان وجب عليه أن يتقيد بقيود القانون هناك طالما أن هذه القوانين لا تخالف شرعا. وما يتعلق بقانون الإقامة وقوانين الإقامة فإنها قائمة على المصلحة العامة حتى لا يدخل الفساد والفاسدون إلى هذه البلدان أو إلى غيرها من بلاد المسلمين فيحدثون فيها ويفسدون فيها، وهذا لا يقره الإسلام حتى ولو كانت البلاد بلاد كفر طالما أنك دخلت إليها بأمان أو كان بينك وبينها عهد يوجب هذا العهد أن تراعي هذه الأحكام الشرعية طالما أن هذه القوانين لا تخالف شرعا وعليه. فإن الأخوة الذين يسافرون إلى هذه البلدان بتأشيرات سياحة أو كذا عليهم أن ينضبطوا بضوابط البلد التي يدخلونها ولا يتجاوزون القانون فيها، لأن القانون مبناه على المصالح، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية عهدا تضمن بنودا، وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البنود ولم يخل النبي صلى الله عليه وسلم ببند واحد حتى كان المخل لهذه البنود المشركون وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قد وضع بنودا لليهود من أهل المدينة حينما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم، وضع بنودا صلى الله عليه وسلم وعهدا وميثاقا بينه وبين اليهود ولم يخل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. أقول هذا وأتسع في الجواب حتى لا يقول القائل بأن هذه بلاد كفر ولا ينبغي أن نتقيد بقانونها وعهودها، وهذه العهود عهود لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها. نقول هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان اليهود الذين في المدينة هل كانوا إلا يهودا؟ وهل الذين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية هل كانوا إلا مشركين؟ فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى. والبلد إذا دخلناها من بلاد الكفر بعهد وأمان وميثاق وشرط لا ينبغي أن نغدر ولا ينبغي أن نخون ولا ينبغي ألا نفي بما عاهدناهم عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا قد عاهدنا القوم. هذا هو الإسلام، وهذه شرعة الإسلام، وهذه أخلاق المسلمين. فإذا كان هذا في بلاد الكفر فكيف في بلاد الإسلام؟ والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: شيخنا، هل الولد المميز غير البالغ يكون محرما لأمه أو شقيقته في السفر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يلزم في المحرم الذكورية والبلوغ، فلا بد أن يكون ذكرا بالغا. أما الأنثى المرأة فما تصلح محرما، وأما من دون البلوغ فلا يصلح محرما، لكن يصلح لإزالة الخلوة. فلو كانت المرأة تركب سيارة داخل البلدة مع سائق وكان معها ولدها وهو أقل من سن البلوغ، فحينئذ لا إشكال في ذلك، فتزول به الخلوة. أما السفر الذي يلزم له المحرم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، المرأة حينئذ يلزمها أن يكون معها محرم. هذا المحرم يلزم فيه أمران: الأول أن يكون ذكرا، والثاني أن يكون بالغا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: شيخنا، إذا دخل الإنسان مسجدا ووجده على غير الاتجاه الصحيح للقبلة عن طريق بعض برامج الجوال الموثوقة والمجربة التي تحدد الاتجاه الصحيح للقبلة، فهل نصلي فيه الجماعة؟ وإن كان لا يتوفر مكانا غير هذا المسجد فما الحل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ينبغي على المسلمين الاهتمام بالتوجه إلى القبلة وبناء المساجد على القبلة في الصلاة، وذلك لأن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فعلينا أن نعتني بذلك عناية عظيمة، وعند بناء المساجد نهتم بجعل هذه المساجد تجاه القبلة. لكن ماذا لو كانت هذه المساجد على خلاف القبلة نوعا ما؟ هل تصح الصلاة في هذه المساجد أم لا؟ الجواب: لنعلم أن التوجه إلى القبلة في المساجد فيه تفصيل، أما إذا كنا في المسجد الحرام يجب علينا أن نتوجه لعين الكعبة، فمن توجه بعيدا عن الكعبة ولو بقليل وهو في صلاته، توجه إلى غير الكعبة ولو بقليل وهو في المسجد الحرام يرى الكعبة أمامه، بطلت صلاته. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة فإنه يتوجه إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة، فالتوجه لمن هو بعيد عن الكعبة يكون إلى جهتها لا إلى عينها. وحينئذ فنقول: إذا توجه لغير جهة الكعبة فهذا على قسمين: أن يتوجه إلى غير جهتها توجها كبيرا جدا بحيث لا يكون إلى جهتها، فهذا صلاته باطلة ولا تصح. الثاني: أن يحصل نوع انحراف قليل ذات اليمين أو ذات الشمال، فمثل هذا يغتفر فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة، إذا صح الحديث. ولكن فتي أهل العلم على ذلك إذا كان التوجه ذات اليمين أو ذات الشمال قليلا فإن مثل هذا يغتفر فيه، لأن التوجه إنما يكون إلى الجهة ولا يكون إلى عين الكعبة. وعلينا نقول لأخينا: إذا كان الانحراف انحرافا يسيرا سهلا فلا إشكال في ذلك، ولكن علينا مع هذا أيضا أن نصحح الصفوف وأن نجعلها على وفق القبلة كما موجود في هذه الأجهزة، إن كانت هذه الأجهزة دقيقة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ جمال، يقول: شيخنا، هل إذا كان في بعض البلدان الذين يقومون على تحدي رؤية الهلال أهل بدع، فهل هؤلاء عدول تقبل شهادتهم في رؤية الهلال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فيثبت دخول شهر رمضان بالرؤية أو بتمام عدة شعبان 30 يوما، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فيثبت صيام رمضان بالأمرين، إما بالرؤية وإما بكمال عدة شعبان 30 يوما إذا غمي على الناس. هذه الرؤية هي المعتمدة وليس الحساب الفلكي، فإذا كان أهل البلد يتحرون الرؤية عبر المتخصصين والسلطة الدينية الرسمية كدار الإفتاء في البلد، فإن المسلمين عليهم العمل بما يذهبون إليه حتى ولو كانوا أهل بدع، لأنه طالما أنهم مأمونون في الجانب هذا فإنهم يكونون عدولا في هذا الباب، والعدالة نسبية، فالعدالة في الرواية شيء، والعدالة في الشهادة شيء، والعدالة على الزواج شيء، والعدالة في مثل هذه الأشياء شيء. حتى إن الكافر قد يكون له عدالة تخص بابه في نوع من الأنواع مثل التطبب مثلا، فنذهب إلى الطبيب الكافر إذا لم يجرب عليه الإضرار بالمسلمين، وإذا كان حاذقا فلا بأس ولا حرج أن نذهب إليه. كذلك في الدلالة على الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بعبد الله ابن أريقط الديلي، وكان مشركا في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان خريتا، ليدله على الطريق، وهذا كافر. ومعلوم أن الذي يدل لابد أن يكون عدلا، فمع كونه كافرا فالعدالة الموجودة فيه هنا تناسب مهنته، إذن العدالة نسبية. وعليه فإذا رأى أهل بدع أو كان المسؤولون عن هذه من الأشاعرة أو من الصوفية أو غير ذلك لكنهم لم يجرب عليه كذب في هذا، فإننا نعتبر كلامهم ونأخذ قرارهم، وبالتالي فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، ونرجع إلى خبرهم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من المغرب من الأخ جمال، يقول: شيخنا، بعض الإخوة يصومون مع بلاد الحرمين دون إثارة أي فتنة، لأن هذه البلاد تعتمد الرؤية الشرعية، فهل هذا الفعل يصح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا أخونا يسأل أنه يصوم مع المملكة إذا رأت الهلال وكانت الرؤية خلاف بلده، يقول أنهم يتحرون الرؤية الشرعية. نقول هذا السؤال الجواب عنه في تفصيل. أولا، إن كانت بلدك لا تتحرى رؤية شرعية بل تعتمد الحساب الفلكي، فلا حرج عليك أن تصوم مع أقرب بلد إليك رأت الرؤية الشرعية، لأن النبي قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهؤلاء اعتمدوا الحساب الفلكي وهو غير معتمد في الدخول في دخول الشهر أو في خروجه. المسألة الثانية، إذا كانت بلدك ترى الرؤية الشرعية وتتحرى الرؤية، وقد اختلفت رؤية بلدك مع السعودية، فلا ينبغي لك أن تصوم مع السعودية، وإنما تصوم مع بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته. ولما تباعدت الأقطار اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الرؤية تكون عامة بحيث إذا رآها أهل بلد صام مع هذه البلد كل البلاد التي تشترك معها في المطلع، أم أن كل بلد لها رؤيتها؟ على قولين، ولازال الخلاف في الأمة موجودة. وعلماء السعودية بحثوا هذه المسألة وخرجوا بقرار، ألا وهو أن يرجع في هذه المسألة إلى رؤية البلد وإلى ما تراه السلطة الدينية في البلد. فإذا أردت الاقتداء بالسعودية فعلماء السعودية قالوا لك بأنك تصوم مع بلدك. الأمر الثالث، أنه ينبغي على الإنسان من جهة المسلك ألا يخالف الناس، وإنما يكون مع الجماعة، مع الجماعة في كل شيء، إلا شيئا خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنوطن أنفسنا مع هذا، لا ننابذ ولاة الأمور ولا نخرج عن كلامهم، ولا يكون الإنسان نشاذا شاذا يخالف أهل بلدي في مثل هذه الأشياء. حتى في الأمور الاجتهادية، لو ولاة الأمور ذهبوا إلى مرجوح أنا أراه مرجوحا خلاف الرجح عندي، فإنني أترك راجحي لمرجوح ولي الأمر، طالما أن المسألة مسألة اجتهاد. وأرجو من إخواني وأخواتي الذين يسمعون أن يتقرر هذا عندهم، لأن هذا منهج السلف وهدي السلف الكرام ومسلك العلماء الأفاضل، أن الإنسان لا يظهر في مظهر المشاقق لولاة الأمور ولا المخالف للناس، فالناس يفطرون وهو صائم، أو يصومون وهو مفطر، والناس في عيدهم وهو صائم، أو في صيامهم وهو في عيد. لا ينبغي الإنسان أن يتعود هذا، بل الإنسان يكون مع الجماعة. فرأي الجماعة أو الدخول مع الجماعة ولو كان قولها مرجوحا بالنسبة لي أحب إلي من أن أشاقق الجماعة ونخرج عنها ولو كان رأيي هو الراجح. فالجماعة والإنضواء تحتها وتحت لوائها مسلك عظيم حرص السلف الصالح رحمهم الله تعالى عليه. ولهذا قرر العلماء بأن قضايا الاجتهاد يرجع فيها الإنسان إلى ولي الأمر. هذا مسلك الصحابة رضي الله عنهم. ويدل على ذلك صلاة عثمان رضي الله عنه في ميناء 4 ركعات، ولقد كان النبي يصلي في ميناء 2 ركعتين أي الرباعية، وكان أبو بكر يصلي في ميناء 2 ركعتين، وكان عمر يصلي في ميناء 2 ركعتين. فلما كان زمان عثمان رضي الله عنه صلى 4 ركعات رضي الله عنه. فماذا صنع الصحابة؟ هل تركوا الصلاة خلف عثمان أو أنهم سلموا من 2 ركعتين؟ لقد صلوا خلف عثمان رضي الله عنه 4 ركعات، مع أنهم يرون أن 2 ركعتين أفضل، لكن عثمان رضي الله عنه تأول، حتى جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه يذكر ذلك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا هذا، إن الخلاف شر، إذن أكون مع إمامي أصلي وراءه، هذا أحب إلي من أن أخالفه، ولو كنت أعتقد أن ما فعله الحاكم أو ولي الأمر أو المسؤول خلاف الراجح. فهذا مسلك مبارك، وهذا هدي عظيم من السلف الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ جمال، يقول: شيخنا، ما الراجح في مسألة الرقية؟ هل هي اجتهادية أم توقيفية؟ وإذا كانت توقيفية فهل هذا يعني أنه لا يجوز القراءة على الماء واستعمال بعض الزيوت لطرد الجن؟ أريد شيئا من التفصيل في هذه المسألة التي عمت بها البلوى، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. حاصل سؤال يا أخينا: هل الرقية توقيفية أم اجتهادية؟ نقول توقيفية واجتهادية. أما توقيفية على ذكر الله عز وجل من الأوراد والأذكار الشرعية وعلى المباح من ذلك، وأما اجتهادية في أن الإنسان قد يقول شيئا زائدا عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الرقية الواردة عن رسول الله ويزيد عليها بشيء من الأذكار والأدعية، هذا لا حرج فيه. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فإذا لم تكن الرقية متضمنة الشركة فلا بأس ولا حرج، بأدعية مباحة لا بأس بها ولا حرج. وعليه فإذا حصل قراءة على الماء ونفث فيه فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويمسح بدنه، مما يدل على أن النفث مع القراءة له أثر، فلو نفث في الماء فلا بأس بذلك ثم يغتسل بهذا الماء، فالأمر في ذلك واسع. والضابط عندنا ما لم تكن مخالفة شرعية، ما لم تكن شرك، ما لم يكن شرك فتكون الرقية جائزة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: شيخنا، ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر في السفر عند رجوع البيت، علما بأن الوصول إلى البيت يكون في وقت الظهر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سواء جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير، وعليه. فلو دخل وقت الظهر والأخ على سفر فجمع مع صلاة الظهر العصر فهذا جائز، ولو رجع في وقت الظهر. لكن الأولى والأفضل إذا كان يعلم أنه سيرجع في وقت الظهر وأن وقت العصر سيدخل عليه وفي بلده وفي محل إقامته، ألا يجمع وأن يؤخر العصر حتى يدخل وقته. لكن لو فعل ذلك وصلى مع الظهر العصر جمع تقديم ورجع إلى بلده ووقت الظهر قائم، فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عمير، يقول: شيخنا، هل يجوز الصلاة في مسجد بجواره ضريح يفصل بينه وبين المسجد حائط كانت به نافذة لكن قام بعض الشباب بغلقها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. المسجد الذي في داخله قبر في ساحة الصلاة لا يجوز الصلاة فيه، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو كان في مؤخرة المسجد أو كان عن اليمين، يعني يمين المصلى، أو عن شمال المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولم يحدد وضع القبر في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في الصحيح: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بنوا على قبره مسجدا، يدل ذلك على أن المسجد إذا بني على القبر فإنه لا يتخذ مسجدا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. لا نتخذ هذه القبور مساجد أبدا، سواء بالبناء عليها أو بالصلاة عندها من غير بناء، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن أمرين: الأمر الأول أن يبنى على القبر مسجد، والأمر الثاني أن يتعبد الإنسان عند القبر ولو لم يتخذ بناء على القبر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الوارد في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنهم أن النبي قال: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت الأرض مسجدا. إذن حيثما تدرك الإنسان الصلاة فإنه يصلي في هذا المكان ويعد مسجدا، فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد أن يتعبد الله عز وجل عند القبر، يتعبد الله، ما يتعبد صاحب القبر، وإلا كان شركا بالله العظيم، ولكن يتعبد الله عز وجل عند القبر، فهذا من اتخاذه مسجدا. أما إذا كان القبر خارج المسجد ولا يدخل في ساحة المسجد التي يصلي الناس فيها، إذا كان خارج المسجد كان يفصل بينه وبين القبر جدار، أو يكون بين المسجد وبين القبر ممر، فحينئذ لا بأس ولا حرج وعليه. فالسؤال الذي يسأله الأخ، وهو أنه تكون هناك نافذة وليس بابا، إذا كان الأخ يقصد بابا فهذا يكون حكمه حكم ما في المسجد، أما إذا كان بينه وبين القبر جدار ولكن توجد نافذة فقاموا بإغلاق هذه النافذة بمكتبة أو غير ذلك، فحينئذ لا حرج في الصلاة فيه، أي أن الصلاة فيه لا محظور فيها. وإن كنا ننصح المسلمين جميعا ألا يبنوا هذه القبور في هذه الأماكن حتى ولو لم يكن عليه مساجد بل ينبغي أن ينبش القبر وأن يؤخذ صاحب القبر ليدفن في مقابر المسلمين، لأن هذا ذريعة للغلو، فالدفن يكون في مقابر المسلمين، ليس هناك دفن في المساجد، وليس هناك دفن في ساحات، وليس هناك دفن في الطرقات، فإن هذا مبناه على التعظيم ومبناه على الغلو، ولهذا لا يوجد قبر من هذه القبور إلا وهو يعبد من دون الله أو يحصل عنده من مخالفات للشريعة ما يحصل. فعلى ما يبنى هذا القبر؟ في مساكن المسلمين وفي أبنية المسلمين، وإنما يؤخذ هذا ويجعل في مقابر المسلمين، لأن المسلمين إنما يجعلون الدفن في مقابر المسلمين، لا يجعلوا في بيوت ولا في مساجد ولا في كذا. الناس اليوم يستقبحون أن تقول يدفن الرجل في بيته أو في غرفة نومه أو في صالة بيته. هل يحصل هذا؟ هل الناس يدفنون الموتى في البيوت؟ عمل الناس في سائر العصور على أن هذا لا يكون أبدا وهذا مستقبح، فكيف نستمرئ ونجوز أن يكون المدفون مدفونا في المسجد والنبي قد نهى عن ذلك؟ وكيف يكون المدفون مدفونا في ساحة داخل البلد والإسلام قد نهى عن ذلك؟ فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، قبر بين مقابر المسلمين أو مسجد للصلاة، لأن هذا من طهارة المسجد مما يكون فيه ذريعة للشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد في قبر رسول الله. يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفته، غرفة عائشة، لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولولا أن هذا خاص بالأنبياء لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مقابر المسلمين، ولكن النبي يدفن حيث يموت، فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن في المسجد ولا في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيء لم يفعله رسول الله ولم يفعله صحابة رسول الله، حتى كان ملك من ملوك بني أمية فهدم الجدار ووسع المسجد من جهة الحجرة فأدخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومع ذلك أحاطوا بثلاثة جدران، فلا حجة في فعل أحد، بل الحجة في كلام رسول الله وفي فعل رسول الله وفي منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم.
شيخنا جزاكم الله خيرا يقول: المسجد هذا به بدع في الأذان وفي الصلاة الفجر والجمعة، وهناك مسجد أبعد منه على السنة، فهل يجب عليه الصلاة فيه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا المسجد فيه بدع فلا تصلي في مسجد فيه بدع، وذهب إلى مسجد آخر يخلو من ذلك، فإن الإنسان يتحرى المسجد القائم على السنة وجماعته أفضل، وإن صحت الصلاة خلف المبتدع ما لم تكن بدعته بدعة مكفرة، لكن على الإنسان أن يتخير المسجد الخالي من البدع. أما إذا لم يكن في البلدة إلا مسجد واحد وفيه بعض البدع فإن الإنسان ينهى الناس عن هذه البدع، فإن استجابوا وإلا فإنه يصلي طالما أن الصلاة صحيحة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر ممن رمز لنفسه بألف عين، يقول: شيخنا ما حكم المصحف الملون، بمعنى أن كل 100 صفحة مثلا بلون مختلف، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، القراءة في مصحف ملون بحيث يكون كل عدد من الصفحات له لون هذا لا بأس به ولا حرج، ولكن النصيحة العامة أننا لا نركز على زخرفة المصاحف، وإنما نركز على التلاوة فيها والعمل بها، فإن زخرفة المصاحف وزخرفة المساجد ليست من الأمور المستحبة ولا المندوبة، بل نهي عن زخرفة المساجد ونركز على المطلوب الشرعي. المطلوب الشرعي التعبد لله عز وجل بتلاوة هذا القرآن وبالعمل به وبالتحاكم إليه وبالاستشفاء به وبالدعوة إليه. نركز على هذا، نركز على هذا، لا أننا نجعل المصاحف ملونة بالألوان الأخضر والأحمر والأزرق وغير ذلك، وهل هذا زيادة في الأجر؟ فبعض الناس قد يكون طيب القلب ويظن أنه بهذا يكون قد أكرم كتاب الله، وأنه يكون بذلك قد خدم كتاب الله سبحانه وتعالى. المطلوب في المصحف أن يكون صحيح الكلمات، أن تكون صحيح الضبط، وأما ما عدا ذلك فإن الإنسان لا يهتم به وينفق هذه النفقات التي لو وضعت في غيرها مما يحتاج إليه الشخص أو يحتاج إليه المسلمون لكان أولى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البقهلية من الأخ إبراهيم، يقول شيخنا ما حكم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لصورة مريض وهذا الناشر يكتب فوقها يا رب اعمي كل عين رأت هذه الصورة ولم تكتب الله يشفيه، فماذا نصنع وما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكاتب جاهل الذي يكتب على الصفحة يا رب اعمي كل عين شافت الصورة ولم تكتب الله يشفيه، يعني من لم يدعو الله يشفيه فالله يعميه. سبحان الله، تطلب الدعاء وأنت تدعو على من لم يدعو، سبحان الله، هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. وهذه الصفحات فيها من التوسع ما فيها، حتى دخلتها البدع والضلالات بل الكفر والشركيات والعياذ بالله، وصار التوسع في هذا. نقول على كل، هذه العبارة عبارة خاطئة ولا ينبغي، ولكن لو كتب الإنسان فلان مريض فادعوا له بالشفاء لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من البقهلية من الأخ إبراهيم، يقول شيخنا هل يجب علي أن أنكر على بعض الناس ممن ينشرون الأحاديث غير الصحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي إبراهيم، من كتب أحاديث لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنها لم تثبت، نعم انصح له وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، وأعلمه بهذا وعرفه بصحة الحديث أو بالأحاديث الصحيحة، فإنه لا ينبغي أن نروي الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا نبهنا على ضعفها، فمن ذكر حديثا ضعيفا ونبه على ضعفه ليعلم الناس، فيكون غرضه من ذكر الحديث الضعيف مع التنبيه أن يعلم الناس أن هذه الأحاديث ضعيفة، كما فعل العلامة الألبانية رحمة الله عليه وكما فعل العلماء، فقد صنفوا في الأحاديث الضعيفة حتى يحضرها الأمة، لا أنك تجعل حديثا ضعيفا ليعمل به الأمة، فإن الأمة لا يجوز لها العمل بحديث ضعيف، إنما تعمل الأمة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف شديد الضعف. أما قول العلماء يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط، هذه الشروط تجعل هذا الضعيف صالحا للاحتجاج، فبأن يكون حسنا بكثرة الطرق، فهو إن كان ضعيفا بهذا الطريق لكنه حسن بالطرق الأخرى فلم يعد الحديث حديثا ضعيفا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بألف، يقول شيخنا هل صفة المعاشرة الجسدية بين الزوجين فيها صور ممنوعة لأنني أستحي من ذكر بعض الأشياء وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كثير من الناس قد يستحي من أن يسأل مثلا أنني آتي زوجتي أو جامع مراتي بطريقة فلانية أو علانية أو كذا وغير ذلك مع شدة الحاجة إلى ذلك، وديننا يعني ليس فيه حياء يمنع الإنسان من أن يسأل عن أمر دينه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الاحتلام أن الإنسان عليه أن يغتسل، فقالت أم سلمة يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا يمنعها الحياء من أن تسأل عن أمر دينها، كذلك الإنسان لا يمنعه الحياء من أن يسأل عن أمر دين. وألخص هذا الباب في كلمتين، الكلمة الأولى أن الإسلام بين زمن إتيان الرجل المرأة، الثانية أن الإسلام بين صفة إتيان الرجل للمرأة. أما الزمان فهو زمان الطهر، ولا يجوز للإنسان أن يأتي امرأة وهي حائض، لا يجوز للإنسان أن يأتي امرأة وهي حائض في محل الولد. أما المباشرة فلا حرج إذا كانت بعيدا عن محل الولد، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويستحب أن يبتعد أيضا عن المباشرة من الصرة إلى الركبة. أما عن محل الإتيان فإن الله عز وجل قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. العلماء على أن ذلك إنما يكون في محل الولد، لأن هذا هو محل الحرث. أما مع أن يأتي الرجل امرأة في دبورها فهذا محرم. على كل نخلص من هذا إلى أن كل صفة يأتي الرجل امرأته فيها فهي صفة مباحة لا إشكال فيها، جائزة لا منع منها، إذا تجنب أمرين: تجنب إتيانها في زمان الحيض، أو تجنب إتيانها في الدبر، ما عدا ذلك فهو على الإباحة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بباء، يقول: شيخنا، ما حكم شرب البيبسي والكوكاكولا، وما حكم العمل في شركاتهم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. شرب هذه المشروبات الغازية من الكوكاكولا والبيبسي وكذا، هذه مباحة جائزة ما لم تصل إلى حد الضرر، إن كانت تضر تمنع، أما إذا شربها الإنسان على وجه لا يحصل به ضرر فلا بأس، وعليه فالعمل في هذه الشركات لا بأس بها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأهواز من الأخ عقيل أبي عائشة، يقول: شيخنا، كيف أتعامل مع زوجتي التي أدعوها إلى مذهب أهل السنة والجماعة وهي ترفض، وتدعو الحسن والحسين من دون الله عز وجل، وتكثر الصحابة رضي الله عنهم، كما أسألكم الدعاء لنا أن ينجينا الله من الفتن هنا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن ينجيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله عز وجل أن يسلم بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرزق هذه البلاد العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله، وأن يكثر سواد أهل السنة والجماعة في بلدان المسلمين. أما عن سؤال أخينا، أسأل الله عز وجل أن يحفظه عن امرأته التي يدعوها إلى منهج أهل السنة والجماعة فتأبى، ثم إنها تدعو حسنا وحسينا وتسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وعظه إياها، نقول: زوجتك مرتدة ولا يجوز لك أن تعيش معها، والواجب عليك أن تنفصل عنها فورا، فليست زوجة لك طالما أنها تسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما أنها تدعو حسنا وحسينا، وقد وعظتها وبينت لها وأقمت الحجة عليها، فلا يحل لك أن تقيم معها لحظة واحدة، فليست زوجة لك، لأن الردة تحبط العمل، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بسين ميم، يقول: شيخنا، سمعت أحدهم في مناقشته حول أنه يجب عليك إجابة السائل بكل الآراء الفقهية وهو يختار ما شاء، فالدين ليس وصاية للخطباء، يقول: حياة الإنسان أبقى من الدين، والإنسان هو الذي يقيم الدين، وليس الدين هو الذي يقيم الإنسان، والدين جاء يخدم الإنسان، وليس الإنسان جاء ليخدم الدين، فما حكم هذا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يكبت هذا الرجل وأن يكفي المسلمين شره، فإن هذه الدعاوى دعاوى باطلة، القول بأننا إن سئلنا عن شيء ذكرنا أقوال العلماء وتركنا الناس يختارون، ثم نقول لو وصاية لأحد على الناس، وأن الناس يختارون ما شاءوا، وأن الإنسان هو الذي يخدم الدين، هو الذي يخدم الإنسان، وليس الإنسان هو الذي يخدم الدين وغير ذلك، يعني أن الإنسان يكون حرا في اختيار القول الذي يشتهيه واختيار القول الذي يتناسب معه، فهذا كلام باطل. أقال ذلك مالك إن كان مالكية، أو قال ذلك الشافعي إن كان شافعية، إن كان هذا الرجل شافعيا فهل قال ذلك الشافعي، إن كان هذا الرجل مالكيا فهل قال ذلك مالك، إن كان هذا الرجل حنفيا فهل قال ذلك أبو حنيفة، إن كان هذا الرجل حنبليا، فهل قال ذلك أحمد؟ وإنما أقول هؤلاء الأربعة لأن غالب هؤلاء إنما ينتمون لمذهب من هذه المذاهب. لم يقل هذا أحد، ما قال أحد تخيروا من أقوال الصحابة ما تشاءون وهم صحابة، ولا قال أحد تخيروا من كلام العلماء ما تشاءون وهم علماء وأئمة، إنما العلماء والأئمة جميعا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل قال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. إن الواجب علينا أن ندل الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا إلى قول أحد، وإن كنا ننتفع بكلام العلماء لكن إذا اتفق العلماء وأجمعوا فلا يسعنا الخروج عن إجماعهم، وأما إذا اختلف العلماء اخترنا من الأقوال ما يدل عليه الدليل، هذا إذا كنت أنا طالب علم أستطيع النظر في الأدلة، أما إذا كنت عاميا فلا أتخير من أقوال وإنما أسأل أهل الذكر كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليأتي العامي العالم الذي يثق في دينه وورعه ويسأله، لا يسأله عن أقوال عديدة ولا يفتيه العالم بأقوال عديدة، إذ العامي لا يعرف هذه الأقوال ولا يستطيع أن يرجح بينها وإنما يخبره بما ترجح عنده. إذن الناس عندنا إما عالم وإما طالب علم وإما عامي، أما العالم فهو الذي يفتي، وأما طالب العلم فهو الذي ينظر إلى الأقوال ويختار ما دل عليه الدليل بالنسبة له، وأما العامي فإنه يسأل أهل العلم ويعمل بفتوى أهل العلم لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا كتاب الله وتلك سنة رسول الله وهذا منهج العلماء الربانيين، فمن أين أتى لنا أمثال هؤلاء؟ وإن تسموا بأسماء العلماء وإن حصلوا الشهادات، هذا دكتور، هذا عميد، هذا رئيس قسم، فالعبرة ليست بهذه الألقاب، وإنما العبرة بما يوافق ما عليه العلماء، بما يوافق ما عليه الأدلة الشرعية. فهذه الدعوة دعوة باطلة، وأنا أحذر بالمناسبة، فإن بعض الناس فتح هذا الباب وهو سعد الدين هلالي، فلا أرى أن يسمع الناس هذا الرجل، فإن هذا الرجل شر، وهذا الرجل جاهل جاهل جاهل، وإن ادعى الفقه وإن ادعى الرئاسة فيه فهذه شهادة لا تطابق واقعا، فاحذروا هذا الرجل وأمثال هذا الرجل من الدعاوى التي تدعو الناس إلى التحلل من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر ممن رمز نفسه بسين ميم، يقول شيخنا هل قول الصحابي استفت قلبك وإن أفتوك لها ضوابط وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا قول الصحابي، وإنما هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ثم إن هذا له ضابط، فأي قلب هو الذي يقع فيه هذا القول استفت قلبك؟ هذا في القلب المتزن السالم من الشبهات والشهوات، طالب العلم أو العالم إذا كان في المسألة أدلة فإنه يختار من الأدلة ما اطمأن إليه قلبه، هذا هو المعنى، وليس أن الإنسان يختار ما يميل إليه قلبه هوى، وإنما المراد أن الإنسان إذا اشتبهت عليه الأدلة وبحث البحث العظيم فإنه يأخذ من الأقوال ما مال قلبه إلى أن ذلك هو الذي يوافق الأدلة الشرعية، هذا هو المعنى، وليس أن الإنسان يقدم هواه، فإن الله عز وجل قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل يجوز للرجل أن يشارك رجلا يعمل في بنك في تجارة حلال بحيث يكون رأس المال من الرجل الذي يعمل في البنك والمجهود والعمل على الرجل الآخر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني مضاربة ويكون المال محرما، فالسؤال هل يجوز لإنسان أن يضارب في مال محرم؟ الجواب لا، في أصح قولي أهل العلم أنه لا يجوز الإنسان أن يضارب في مال محرم، وبعض العلم يرى الجواز، فإننا لا نلتفت إلى مصدر كسب هذا الرجل كما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع يهود وكذا، وإنما إذا كان المضاربة إذا كانت المضاربة مباحة وكانت حلالا فلا التفات إلى هذا الكسب، لكن كثيرا من أهل العلم منع من ذلك، وهو الذي تطمئن إليه النفس أنه إذا كان المال محرما فإن الإنسان لا يضارب فيه، لأن الواجب على صاحبه أن يتخلص منه، فكأن الإنسان ينمي هذا المال المحرم له ويعاونه على الإثم والعدوان بدلا من أن ينصحه بأن يتخلص من هذا المال وأن يتوب إلى الواحد الديان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي محمد، يقول: شيخنا، عندنا في المسجد رجل مريض يصلي على كرسي في أقصى يمين الصف الأول، وربما لا يصل الصف إليه إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح هنا بنصيحتين نظرا لعموم البلوى بالصلاة على الكراسي، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك. النصيحة الأولى أن أصحاب الكراسي عليهم أن يأتوا إلى الصفوف ولا يتركوا فروجات، ولا يكون الإنسان مصليا وحده خلف الصفوف بمسافات وهو وحده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة خلف الصف، وهذا يشمل القاعد ويشمل القائم. فينبغي على الإنسان إذا احتاج إلى الكرسي أن يأتي بكرسيه ويكون في الصف متمما صفوف المسلمين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه بالنسبة للصلاة على الكراسي أرجو أن ننتبه إلى مسائل فيها. المسألة الأولى أن بعض الناس يكون آتيا من بيته ماشيا على رجليه قادرا على ذلك، حتى إذا أتى إلى المسجد وجلس على كرسي جلس وصلى الصلاة كاملة على الكرسي مع قدرته على القيام، وإن عجز عن السجود والركوع مثلا، فحينئذ نقول صلاة هذا باطلة، لأن الإنسان متى ما كان يقدر على فعل بعض الأركان على وجهها فإنه لا يجوز له أن يجلس، فلو كان يقدر على القيام فجلس فصلاته باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وإن كان يقدر على السجود على الأرض ولم يسجد فإن الصلاة تبطل. وعليه تأتي الملاحظة الثانية، ألا وهي هذا الرجل عاجز عن القيام فجلس، ولكنه يستطيع أن يقوم فيركع فجلس، هنا الصلاة باطلة، لأنه يستطيع أن يقوم فيركع من قيام، فعلما ركع من جلوس بالإيماء فليس الإيماء مطلوبا، إلا إذا عجز الإنسان عن الركوع على الوجه الصحيح. ثم لو افترضنا أنه كان عاجزا فأومى، ولكنه يقدر على السجود على الأرض فإنه ينبغي أن يسجد، فإذا جلس وأومأ إذا كان قادرا فصلاته باطلة، أما إذا كان عاجزا فلا حرج، لكن مع ملاحظة، وهذه ملاحظة مهمة جدا لعلها تكون جديدة بالنسبة لبعض الناس، ألا وهي قد يستطيع الإنسان أن يسجد على الأرض لو أنه جعل جلوسه على الأرض لا على الكرسي، فلو قعد على الأرض يمكن أن يسجد على الأرض، لكن نظرا لقعوده على الكرسي فإنه لا يقوى على السجود على الأرض. هذا الرجل يقال عاجز عن السجود على الأرض أو قادر؟ هذا رجل قادر على السجود على الأرض، لكن إذا جلس على الأرض، فعلى ما يجلس على الكرسي؟ فليس الجلوس على الكرسي مطلوبا إلا إذا عجز الإنسان أن يجلس على الأرض. انتبهوا يا إخواني، لا ينبغي الإنسان أن يجلس على الكرسي مع قدرته على الجلوس على الأرض، لأن جلوسه على الكرسي يحول بينه وبين السجود على الأرض مع قدرته عليه إذا كان جالسا على الأرض، وعليه يكون تاركا السجود على الأرض وتاركا الجلسة بين السجدتين. فهذا الرجل الذي يمكنه السجود على الأرض إذا جلس على الأرض لا تصح صلاته إذا جلس على الكرسي ويومئ بالسجود وهو قادر على أن يجلس على الأرض، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة مع القدرة عليها. هذا فقه ينبغي أن يعلمه إخواننا الذين يصلون على الكراسي في المساجد حتى لا تبطل صلاتهم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي خديجة، يقول: شيخنا، بعض الأهالي يتبرعون لمسجد أوقاف أنا إمامه، وبعض هذه التبرعات تكون زائدة على حاجة المسجد، فهل يجوز إعطاء هذه الأشياء في المساجد الأهلية، علما بأن التبرع من الأهالي لا من الوزارة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا فاض عن المسجد شيء ولم يعد المسجد يحتاج إليه وكان مما أوقف على هذا المسجد، إذا كان الأمر كذلك فإنه ينقل إلى مسجد آخر يحتاج إلى ذلك، فنقل الوقف عند الحاجة جائز شرعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، أرسل لي بعض الإخوة زكاة ماله، فهل يجوز لي إعطاء أبي منها إن كان مريضا ويحتاج إلى التداوي وليس عنده استطاعة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أرجو من إخواني الانتباه لهذا الجواب، هذا الجواب فيه تفصيل. أولا، اعلموا أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول كالآباء والأجداد والأمهات، وللفروع كالأبناء وأبناء الأبناء، لأن هؤلاء إن كانوا عاجزين عن النفقة وكانوا فقراء وأنا قادر على النفقة لازمني النفقة عليه، فإخراج الزكاة لهم تحصين لمالي وإبقاء لمالي وانتفاع بمالي. ولقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على ذلك، وهذا كلام العلماء والآئمة، فلا يجوز الإنسان أن يخرج زكاته لمن تلزمه نفقته من الأصول والفروع والزوجة وغير ذلك، لا يجوز الإنسان. المسألة الثانية، وهي ما استثناه العلماء من هذه الصورة ومن هذا الحكم، وهو أنه يجوز للإنسان أن يخرج زكاته لمن تلزمه نفقته في صور. الصورة الأولى، إذا كان هذا في غير النفقة كسداد الديون، فمثلا الأب عليه ديون في بيع أو شراء أرض أو سيارة أو غير ذلك، فهل للابن أن يخرج للأب في سداد دينه في هذا الباب من الزكاة؟ الجواب نعم، لأن هذا لا يتعلق بالنفقة، فما تعلق بالنفقة لا يجوز له أن يخرج الزكاة فيه لأن النفقة تلزمه. أما ما لم يتعلق بالنفقة من ديون وغير ذلك، كان يكون مثلا الأب عليه دين في مهر امرأة تزوجها مثلا ولا يستطيع السداد وكذا، وعليه ديون نتيجة جهاز، نتيجة مهر، نتيجة كذا، فإنه يعطيه من الزكاة، فإنه يعطيه من الزكاة. الصورة الثانية، إذا كان الابن الذي تلزمه النفقة لا يقدر على أن ينفق على نفسه وعلى أبويه، فماله ضيق ولا يقوى على ذلك، فحينئذ قال العلماء فله أن يخرج من زكاته للأصول والفروع إذا ضاق ماله عن النفقة عليه. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه ونصره، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وهو الذي تطمئن إليه النفس أنه إذا ضاق المال عن النفقة فله أن يخرج من الزكاة وعليه. وبعد هذا التفصيل نقول: علاج الأب عليك يا أخي، فلا يجوز لك أن تخرج الزكاة لعلاجه وهو يلزمك إذا كنت ذا سعة. أما إذا كنت تعجز عن علاجه، تقوى على طعامه وشرابه ولكن تعجز عن علاجه وعندك مال زكاة، فلك أن تعالج الأب من مال الزكاة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة لأحد لم يرمز لنفسه بشيء. يقول: شيخنا، أنا كنت مجتهدا في العلم والعبادة والحمد لله، وأسمع لكبار أهل العلم وفضيلتك أيضا، لكن أثناء بداية الكلية ابتليت بالنظر للنساء ومطالعة الإنترنت، فماذا أفعل علما بأن طبيعة عملي تحتاج للإنترنت، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نسأل الله السلامة والعافية، ويا ليت شباب المسلمين ينتبهون لهذه الأسئلة ومثل هذه الحالات. إنسان على الاستقامة، إنسان يسمع العلماء الكبار، إنسان يطلب العلم، إنسان على طاعة من أهل الصلاة والصيام وغير ذلك، وربما يكون داعية سبحان الله، ولكنه ابتلي بالنظر إلى النساء فوقع في الفتن، وابتلي بالنظر إلى الصور الموجودة على الانترنت والمناظر ففتن بذلك فابتعد عن هذا. ماذا يصنع سبحان الله؟ أليس العلم يا أخي هداني الله وإياك وردك الله عز وجل الحق ردا جميلا؟ أليس العلم قد دلك على أن تبتعد عن مواطن الشبهات والشهوات؟ أليس العلم هذا هو الذي قرأت فيه قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم؟ فلم تأخذ بنصيحة الرب لك وبهداية الله عز وجل لك في كتابه أن غض بصرك فتجاوزت؟ لم تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في غض البصر لما سئل عن نظرة الفجأة فقال: إنما لك الأولى، يعني الفجأة، وليس لك الثانية. إن النظرة سهم من سهام إبليس، إن تمكن من قلب إنسان فتك به وعليه، فلا تلومن إلا نفسك. فلماذا تطالع هذه المواقع؟ هذه المواقع التي فيها ما فيها، والإنسان إنسان والبشر بشر، ومن لم يحصن نفسه من الشبهات والشهوات وقع أسيرا لها. ولعل فتنة إنسان تكون في نظر إلى امرأة فيشتهيها فيتمناها فيحاول الاتصال بها حتى ربما فجر بها فخرج عن حد الاستقامة، ورب شبهة أيضا تمكنت من قلب الإنسان فتحول من سلفي إلى خارجي. فقاتل علي رضي الله عنه كان يوما ما تلميذا للصحابة، كان يوما ما قارئا للقرآن عالما به حافظا له، ولكنه أنهى حياته بقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فنسأل الله العافية والثبات. فليس الشأن أن تستقيم فقط، وإنما الشأن أن تثبت على هذه الاستقامة وأن تنميها وأن تغذيها باللجوء إلى ربك سبحانه سائلا إياه الهداية، والأخذ بالأصول الشرعية، والبعد عن كل موضع فتنة يمكن أن يبعد الإنسان عن طريق الرحمن سبحانه وتعالى. فيا ولدي أسأل الله أن يوفقك للتوبة، ارجع وتب من قريب، وخذ الحصانة وتعلم من درسك، وهو أنك لا تنظر ولا تطالع. أما أن طبيعة عملك تستدعي ذلك، تستدعي ماذا؟ أنت تعمل نظار للنساء، أنت تعمل مقتحما للمواقع الإباحية، عملك ماذا؟ عملك ماذا؟ مطالعة الشهوات. وظيفتك هكذا، أنت صاحب شهوات، أنت نظار للنساء، أنت وظيفتك الدخول على المواقع الإباحية. أنت ما وظيفتك؟ وظيفتك محاسب، كن في المحاسبة. وظيفتك مبرمج، كن في البرمجة. وظيفتك أنك تقيد أشياء على الجهاز، كن كذلك. ما لك ولهذه المناظر؟ فاتق الله يا رجل، تب إلى الله عز وجل من قريب حتى لا تقبض على هذه المعصية، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأهواز للأخ عقيل أبي عائشة، ويقول: شيخنا، كنت شيعيا واهتديت والحمد لله، ولكن جدتي وجدي لم يهتدوا، فهل من مات منهم يكون مات كافرا؟ وهل يفرق بين العوام والعلماء منهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن كان أجدادك هؤلاء على المذهب الغالي من الغلو، على المذهب الغالي في التشيع، كانوا نصيريين، كانوا إسماعيليين، كانوا إمامية إثني عشرية، الذين يقولون بتحريف القرآن، والذين يسبون أصحاب رسول الله ويفعلون فيهم طعن تغيظ، والذين ينكرون السنة، والذين يشركون بالله يدعون حسنا وحسينا وعليا، إن كانوا كذلك فلا تترحم عليهم، وهؤلاء ظاهرهم الكفر ولا تبالي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، ما تفسير قول الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء؟ فهل الله عز وجل في السماء أم في كل مكان؟ لأن البعض يحتج بكلام النووي والرازي وغيرهما ويقول إن الله في كل مكان ومنزه عن أن يحده مكان. أريد أن أعرف كلام أهل السنة وإجماع السلف في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ذكرت أخي كلام رسول الله ثم تقول بعد ذلك كلام النووي؟ لما ذكرت كلام رسول الله فيسعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما عند مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: من أنا؟ قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتق فإنها مؤمنة. ألا يسعنا ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية بأن الله في السماء، هل قالت الجارية بأن الله في كل مكان حتى تقول قال العالم الفلاني أو قال العالم العلاني؟ هذه المصيبة عندنا، أننا جعلنا الدين قال فلان قال علان، لا قال الله قال رسول الله. والله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال فلان وقال علان من العلماء إذا كان تفسيرا للقرآن والسنة صحيحا فعلى العين وعلى الرأس، أما إذا خالف كلام العالم كلام الله وكلام رسوله وجب طرحه كائنا من كان. فهذا دليل على علو الله عز وجل، والله عز وجل نثبت له علو الذات وعلو القدر، فله سبحانه علو الذات وله سبحانه وتعالى علو القدر، فهو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى كما قال عز وجل عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وهو سبحانه وتعالى له علو الصفات، علو القهر وعلو القدر، فنثبت أنواع العلو لله. تعلق هذا العلو بذاته سبحانه وتعالى أو تعلق بصفاته؟ وعلى هذا إجماع الأمة من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجماع على أن الله في السماء. قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ من الذي في السماء؟ فليقرأ لنا هؤلاء الآية هذه: من الذي في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ والله سبحانه وتعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد وهو في السماء. وقال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج وهو في السماء. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، فهو في السماء، له علو الذات وله علو القدر والقهر. أما القول بأن إثبات علو الذات يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يحيط به عرشه، أو أنه محتاج إلى عرشه، أو أن ذلك يدل على تحيز في مكان، أو أنه كذا وكذا، فهذه لوازم باطلة. لما قاسوا الخالق بالمخلوق أنزلوا عليه لوازم المخلوق، والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالأدلة من القرآن واضحة. وأما الأدلة من السنة فكثيرة جدا، منها هذا الحديث الذي ذكرناه، ومنها أحاديث أخرى كثيرة. وما قصة المعراج إلا أكبر دليل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ماذا؟ إلى عرج به إلى فلسطين أو إلى نجد أو إلى مصر أو إلى ماذا؟ عرج به إلى السماء، إلى السماء، عرج به إلى السماء، وكلمه ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في السماء، وأما علمه ففي كل مكان. علم الله عز وجل محيط وشامل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أما الذين نفوا علو الذات وقالوا بلوازم، فهذه اللوازم لوازم عقلية، لوازم باطلة، بل نقول الله على عرشه بذاته على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كعلوه علو، ليس كيديه يدان، ليس كوجهه وجه، وهكذا. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بألف عين، يقول: شيخنا، يوجد كتاب كهيئة المصحف تماما بأسطره وصفحاته وسوره، ولكنه فارغ من الكتابة، يشتريه من يريد أن يكتب القرآن للتثبيت، فهل هذا جائز؟
الحمد لله رب العالمين. سؤال الأخ أن هناك كتاب على طريقة المصحف وعلى رسم المصحف، لكنه خالي من الصور والآيات، من أجل أن يكتب فيه. نقول لا ينبغي أن نتوسع في هذا، هد دفترا واكتب فيه ما تريد. لماذا يعني أن يكون هناك ما هو على طريقة المصحف وصورة المصحف وهيئة المصحف؟ لماذا؟ مع أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه أي شيء من القرآن، لا بأس أن يكون في هذا وأن تكتب فيه، لكن ترك هذا أولى. وعندك الدفاتر، هات دفترا واكتب فيه وتدرب على هذا، إذا كنت تريد أن تكتب الصورة أكثر من مرة أو الآية أكثر من مرة، وتدرب على هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: شيخنا، منذ 4 سنوات تقريبا كنت في السعودية وذهبت للحج بدون تصريح، ولذلك ذهبت مشيا طوال الحج، ثم لما وصلت للحرم لأطوف طوافا الإفاضة شعرت بالتعب الشديد ولم أستطع الوقوف لكثرة المشي وعدم النوم، وكان يجب علي أن أرجع إلى منى، ففكرت ألا أكمل الحج، ثم رجعت عن ذلك وأكملت الحج، فالحج صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أخونا هذا لم يوضح سؤاله تماما، هل هو أحرم من الميقات ثم جاء ثم يقول طواف الإفاضة وأنه لم يتمكن من الذهاب إلى منى، ولهذا عزم على ترك الحج بعد طواف الإفاضة؟ هل هو ذهب إلى منى أولا ثم وقف بعرفة؟ ما قال هذا. عموما هذا الأخ إذا كان أحرم من الميقات وأدى مناسك الحج من الوقوف بعرفة أولا في اليوم التاسع، ثم عاد إلى مزدلفة، ثم عاد إلى منى فرمى الجمار ونحر وحلق وأتى الطواف فطاف طواف الإفاضة، ثم بدا له أن لا يعود إلى منى وأن يترك الحج أو كذا، فهذا لا يجوز له. فإذا واصل الحج بعد ذلك فهذا لا إشكال فيه، فإن النبي قال الحج عرفة، وهذا الأخ قد أتى بعرفة وأتى بطواف الإفاضة وعليه، فلا ينبغي أن ينصرف. فإذا كان هذا الأخ قد أتم حجه بعد ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أما إذا انصرف بعد طواف الإفاضة وبعد الوقوف في عرفة فننظر ماذا عليه. ماذا عليه الآن؟ عليه أن يبيت بمنى، عليه رمي الجمار في الأيام الثلاثة، عليه طواف الوداع. هذا كله إذا كان قد أتى بكل شيء، أتى بكل شيء، وقف في عرفة، بات في مزدلفة، رمى الجمار، حلق، طاف طواف الإفاضة. ماذا بقي عليه؟ بقي سعي الحج، عليه أن يسعى سعي الحج، بقي عليه سعي الحج. إذا كان قد سعى الحج مثلا قبل ذلك، ولهذا أقول السؤال هذا كان ينبغي أن يفصل، أنا سنجيب بالمنسك كله على هذا الأخ. إذا كان قد سعى سعي الحج مع طواف القدوم فلا يكون عليه سعي حج هنا. ما الذي يبقى عليه؟ يبقى ما ذكرت، المبيت بمنى، رمي الجمار، طواف الوداع، فيكون عليه دم في كل مطروك من هذه المطروكات لأنها واجب من واجبات الحج. أما إذا كان لم يسعى سعي الحج وانصرف بعد طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج فحينئذ يكون حجه باق لأن السعي ركن وعليه أن يحرم وأن يأتي فيطوف ويسعى بعد ذلك ثم عليه دم فيما تركه من واجبات. ينبغي على الأخ إذا سأل سؤالا أن يسأل السؤال مفصلا حتى يأتي جو مفصلا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ أبي معاوية يقول شيخنا ما طريقة الاستفادة من كتب العقيدة والتوحيد وكيفية التأثر بها في تغيير سلوك المسلم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. طريقة الاستفادة من كتب الاعتقاد من كتب الفقه من كتب الحديث من أي كتب لأنه لا فرق بين كتب الاعتقاد وغيرها أولا أن تدرسها على يد شيخ أن تسمعها من أهل العلم أن تطلب علمها عند العلماء لأن الإنسان لو اطلع وحده ربما فهم الفهوم المعكوسة سواء في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث لكن أرجع إلى الشيخ ارجع إلى الشيخ فالعلم صنعة وصنعته لابد من خبير يعلمك إياها. نرى ذلك في صنعات الدنيا فكيف بالعلم كيف بالعلم. لقد كان الصحابة يأتون رسول الله ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم الصحابة كبارهم فسألوهم وكانوا يسألونهم عن العلم يأتون ابن مسعود يسألونه يأتون ابن عباس يستفتونه يأتون أبا بكر في زمان عمر في زمان وهكذا. فالعلم يؤخذ من أربابه فكيف أفهم وكيف أستقيم في قراءتي لكتب أي فن؟ أولا أن أطلب ذلك على يد العلماء. الأمر الثاني أن أتعبد بهذا العلم ولا يكون حظي من العلم أن أماري به السفهاء أو أجادل به العلماء ثم يكون علمي مردودا علي فآتي يوم القيامة ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أول من تصعب بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم قارئ القرآن والعالم الذي علم القرآن ولكنه علمه وعلمه ليقال عالم ويقال قارئ وقد قيل ثم يسحب به إلى النار. الأمر الثالث أن الإنسان يخاطب بالعلم نفسه أولا فمن هو أول من تدعو بهذا العلم؟ أنت ثم أقرب الناس إليك بعد ذلك. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا خوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأمر الذي بعد ذلك وهو الذي يكون جوابا عن كيف أتأثر بهذا العلم ليكون تغييرا لسلوك في الحياة أن أنظر إلى تراجم العلماء فإن الإنسان إذا نظر إلى تراجم العلماء استحيا من نفسه. إذا نظر إلى تراجم العلماء وكيف جمعوا بين العلم والعمل جمعوا بين النصوص وبين التطبيق جمعوا بين العلم وبين التدين به فرأينا العلماء أخشى الناس وأخشع الناس وأورع الناس وأتقى الناس وألزم الناس لدين رب العالمين. طالع ترى عجبا عجابا طالع سير العلماء ترى حجج الله في خلقه فإن حجج الله في خلقه متنوعة أعظمها آياته أعظمها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما نصبه الله عز وجل من هذا الغرس العظيم الذي جعله الله عز وجل هداية للناس جعلهم الله هداية للناس ودلالة على دين الله وهم العلماء الربانيون وعلى رأسهم صحابة رسول الله. طالع سيرهم واخبر قصصهم حتى تعلم أن قصصهم جنود من جنود الله عز وجل والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي معوية يقول شيخنا هل يكفي الاستماع لتعليقات طلبة العلم والمشايخ على كتب أهل العلم خاصة لمن لم يجد من يجلس إليه جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لم تجد من العلماء الكبار من تجلس إليه لعدم وجودهم في بلدك ولعدم استطاعة الرحلة إليهم فهذه شروحهم موجودة وشرائطهم موجودة طالع شرائطهم واستمع لها إن كان عندك ثم إن كان عندك شيخ طالب علم تربى على يد العلماء وكان مأمونا ليس صاحب مسالك خاصة وليس صاحب شذوذات وليس رجلا معجبا بنفسه وإنما هو هاضم للعلم تسنى له الجلوس عند العلماء فهذا لا بأس من الانتفاع به والاستفادة به، فحال الاضطرار غير حال الاختيار، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحلة من الأخ محمد، يقول شيخنا كيف نتعامل مع الشباب الذين فتنوا في مسألة الإرجاء مع العلم أنهم كانوا على المنهج وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كانوا على المنهج كيف فتنوا في مسألة الإرجاء؟ ألم يكن من المنهج مسألة الإيمان وأنها قول وعمل يزيد وينقص؟ كيف يثبت إيمانا بلا عمل؟ كيف يثبت هذا؟ إذا كان قد تعلم هذا منهج أهل السنة والجماعة في جميع المباحث سوف يكون قد تعلم إجماع العلماء على أن الإيمان قول ولا عمل، ولا يصح إيمان قول بلا عمل ولا عمل بلا قول، فلا إيمان إلا بقول وعمل، والعمل يحتاج إلى القول والقول يحتاج إلى العمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي زكاة ولا يصوم يوما ولا يحج إلى بيت الله، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ويقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى بأنه إذا قال لا يلزم أو لا يكون عمل قلب لزمه قول جهم، وإن قال بعمل القلب لزمه عمل الجرحة للتلازم بين الظاهر والباطن، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقد نقل الشافعي الإجماع على هذا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، إلى غير ذلك من معتقد السلف، معتقد سفيان، معتقد البخاري، معتقد الأوزاعي، معتقد أبي ثور، معتقد الأئمة وإجماع الأئمة على أن الإيمان قول وعمل ولا يجزئ واحد بغير الآخر. وقد قال ذلك إسحاق ونعى على من قال بأنه يكفي الإقرار بهذا العمل، يكفي الإقرار بهذا ومن لم يعمل لم يكن كافرا، فقال أولئك أو هؤلاء هم المرجئة فاحذروهم، أو كما قال رحمه الله تعالى: إن كان قد درس السنة وإن كان قد عرف المنهج ألم يكن يقرأ هذا، أو أنه قرأ هذه الإجماعات وطلع هذه الإجماعات لكنه فتن بنقولات وفتن بعبارات وقلد من يظنه عالما في ذلك أو من هو عالم بالفعل ولكنه زل في هذه المسألة فوقع أسير هذه العبارات لما فهمها وحده، وكان ينبغي عليه أن يأتي بهذه العبارات إلى العلماء ويسأل العلماء وحينئذ سيجيبه العلماء. فيا أهل المحلة احذروا الفتنة في مسألة الإيمان، فإن بعض الناس ممن لا دراية له ولا علم ولم يعرف بطلب العلم ولا معرفة الأكابر، إنما عرف بمطالعة النت والاطلاع على النت وغير ذلك، فجمع أقوالا لا يدري ما فيها ونكص على عقبيه. فاتقوا الله عز وجل والزموا مذهب السلف الذي حكي الإجماع في ذلك، لا أن منهج السلف صار منهج الخوارج والمعتزلة فصار القائل بأنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل، وأن من ترك العمل فقد ترك ركنه، وهو قول علماء الأمة ومنهم علماء العصر. هذا قول اللجنة الدائمة، هذا قول ابن باز، هذا قول الحيدان، هذا قول الغديان، هذا قول الفوزان، هذا قول العلماء جميعا. صار قول ماذا؟ قول الخوارج والمعتزلة عند أصحاب هذا القول، ويقولون بأن الإجماع على أن الإيمان يصح بلا عمل، وأن القول بكفر تارك العمل هو قول الخوارج والمعتزلة. فاعتزلوا تلك الفتن واعتزلوا هؤلاء الناس ولا تسمعوا إلا إلى العلماء. فمن طلع مذهب أهل السنة والجماعة اقتدى بأئمته وصار على منهج سلفه وأخذ هديهم ولزم طريقهم ومسلكهم، لا أنه يفهم الدين بعقله ورأيه، فلا رأي مع أثر ولا اجتهاد مع نص ولا فهم مع إجماع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بلبيس من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول شيخنا عندي بنت سنها 4 سنوات وأريد أن أعودها على عدم لبس البنطال حتى تنشأ على الحياء واللباس الواسع، وقد اعترضت علي زوجتي وقالت لي ما زالت البنت صغيرة وقد أقسمت عليها ألا تلبسها بنطالا، فهل هذا مسلك صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، ينبغي ألا نتشدد في هذا، وفي نفس الوقت ألا نتهاون في هذا. فإذا كانت البنت عندها 4 سنوات فالأمر واسع يا أخي، لكن في نفس الوقت لا يخرجها الإنسان شبه عارية، فلو كانت تلبس لباسا يليق ب أو معتاد الأطفال فلا بأس، فلا بأس ولا حرج، ولا يتشدد الإنسان في هذا طالما عندها 4 سنوات. لكن إذا كان عندها 8 سنوات 9 سنوات فإن الإنسان يكون أيضا متحفظا تحفظا يعني أشد وأعلى، لكن أيضا ليس التحفظ الذي يكون في الفتاة إذا بلغت. فالإنسان يراعي الحال ويراعي السن، ففي النهاية لا يكون متشددا ولا يكون أيضا مميعا مترخصا حتى تظهر البنات كأنهن عاريات بدعوى أنهن لسن بالغات ولا مكلفات، فنكون وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ولد من مصر من رمز نفسي بألف عين، يقول شيخنا هل عمليات تحديد نوع الجنين جائزة؟
الحمد لله رب العالمين، عمليات تحديد نوع الجنين باتخاذ الطرق العلمية في هذا لا بأس بها إذا كانت طرقا مأمونة وكانت في معامل مأمونة، وأمن أخذ عينات من غير الزوج وغير ذلك فلا بأس ولا حرج، فهذا من باب التطبب ومن باب الانتفاع بما أقدر الله عز وجل الإنسان عليه، فلا بأس ولا حرج، كأي علاج من أنواع العلاجات أو أي عمل من هذه الأعمال كالحقن المجهري وطفل الأنابيب وغير ذلك، فكلها عمليات طالما أنها لا تصادم شرعا لا بأس بها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من مراز نفسه بسين، يقول شيخنا ما حكم لبس الستان للرجال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، المنهي عنه الإنسان أن يلبس الحرير، فإن كان الستان حريرا طبيعيا فلا يجوز، وإن كان غيره فلا بأس به والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بلبيس من الأخ حسام، يقول شيخنا ما الموقف الصحيح تجاه ولد عاق لوالده وحاول أن يضرب أباه أمام إخوته وقد أهان والده ونصح كثيرا فلم يستجب، ويريد الوالد الآن أن يطرده خارج البيت وأن يحرمه من الزواج في بيته، فما المسلك الصحيح الذي يجب أن يتخذه الوالد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ولد مخذول الذي يعق أباه ويحاول ضربه، أعوذ بالله، هذا عاق والعاق وعيده عظيم، فإن الله عز وجل قد أمر بإحسانه إلى الوالدين وحذر من عقوقهما، فقال سبحانه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما الأف، فهذا يحاول أن يضرب ويهين، فإذا اتخذ الأب إجراء صارما تجاهه فلا حرج عليه، ولكن نقول إذا أمكن دلالته ووعظه ونصحه بدلا من طرده حتى يكسبه رجلا مستقيما، فقد يكون هذا الولد عنده نوع غفلة أو عنده صحبة سوء فيحاول معه في الوعظ والتوجيه والإرشاد، فإن أبى إلى هذا الفساد فلا بأس عليه أن يخرجه من الباب وألا يزوجه في بيته، ليكون هذا له أعظم الحساب وردعا لجميع الشباب الذين يحاولون عقوق الآباء والأمهات، فما هؤلاء بالأولاد الصالحين ولا هؤلاء بالأولاد الآخذين بالسنة والكتاب والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول شيخنا رجل طلق زوجته على الأوراق من أجل أن تأخذ معاش والدها، فما حكم الطلاق وما حكم المعاش وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا السؤال يتعلق به أمران، أما الأمر الأول فيتعلق بأكل الحرام من المال وهو أخذ المعاش من غير قانون ومن غير إذن السلطان، فإن السلطان يمنع هذا ألا يأخذ أحد المعاش إلا على وفق القانون الذي يبيح للإنسان أن يأخذ هذا المال، الأمر الثاني ما يتعلق بهذا الطلاق هو كتابة الطلاق ولا ينوي به الطلاق. نقول أما إذا كتب الطلاق ولم ينوي به الطلاق وإنما نوى هذه الحيلة فهو آثم في حيلته، مجرم في فعلته، آثم في جريرته، ولا يباح هذا المال. أما عن وقوع الطلاق فإنه لا يقع طالما أنه لم ينوه. أما من كتب الطلاق مع النية وقع طلاقه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا كيف تحقق الأخوة الصادقة بين الإخوة من أهل السنة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. تتحقق الأخوة الصادقة بمراعاة أحكام الشريعة ونصوص الشريعة، أن يكون الإنسان مخلصا لإخوانه، أن يكون محبا إياهم في الله سبحانه وتعالى، ألا تكون علاقته معهم علاقة دنيا، أن يكون اجتماعهم على السنة. رجلان اجتمع في الله، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، فهذا كله من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. والأخ الصالح نعمة في حياتك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا ما حكم تصغيط البط أو الأوزي وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله. تصغيط البط هذا عندنا في المصريين يعرفون هذا، وهو إطعام البط أو الأوزي الذرة أو غير ذلك وملء الحوصلة حتى يكبر ويسمن لحما، فنقول هذا لا بأس به ما لم يضر هذا البط أو هذا الأوز، ما لم يضر فهذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا امرأة تقول إنها حامل في الشهر السادس والجنين عنده ورم في الجمجمة، وقال لها الأطباء إن استمر الحمل توجد خطورة على حياة الأم، والأطباء قالوا بإسقاط الجنين إنقاذا لحياة الأم، فما الحكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا نفخت الروح في الجنين فلا يجوز إسقاطه حتى ولو نزل مشوها أو غير ذلك، إلا في حالة واحدة اختلف فيها العلماء. هل الحالة هذه ما هي؟ إذا تعارض حياة الطفل مع حياة الأم، فلو بقي هذا الطفل فالأم ستموت فتتعرض حياتها للخطر، فحينئذ جماهير أهل العلم قالوا بإسقاطه في هذه الحالة، وبعض العلم قالوا لا، نترك الأمر على ما هو عليه، والله عز وجل على حسب ما يقدر الله سبحانه. والذي نميل إليه وقول جماهيرهم في أنه إذا تعارض هذا مع حياة الأم قدمنا الحياة اليقينية على المظنونة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي الختام نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام النفاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على تفضله بإجابة الأسئلة سائلين، الله عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.